الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف حفظه الله الشيخ يوسف الوابل في كتاب أشراف الساعة: فتنة القول بخلق القرآن. ثم ظهر بعد ذلك في عهد العباسيين فتنة القول بخلق القرآن، وقد تزعم هذه المقالة الخليفة العباسي المأمون، وناصرها وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة الذين روجوها عنده.
حتى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لا، كون فتنة خلق القرآن من أشراط الساعة لأنها من الفتن الكبرى التي عمت أرجاء العالم الإسلامي بحكم الخليفة. وقوله أن الخليفة تزعم هذه الفتنة، هذه الزعامة من حيث الزعامة العملية والقوة، لا من حيث الزعامة العلمية. أما الزعامة العلمية فكان رأس هذه الفتنة إنما صدر من جهة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي. ولا بد أن نتصور صورة المسألة. صورة المسألة أن السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمن المأمون، يعني قرابة 150 سنة، و 200 بعد ذلك تولى العباسيين، يعني حوالي تقريبا 220 سنة. وعقيدة المسلمين أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا تكون مخلوقة. أنت مخلوق فصفاتك مخلوقة، فالله عز وجل ليس بمخلوق فصفاته لا تكون مخلوقة. هذه هي صورة المسألة. وأنتم تعلمون أن القول بأن القرآن ليس كلام الله هذا هو الكفر بعينه، وأن القول بأن القرآن مخلوق يترتب عليه، فضلا عن كونه فاسدا في نفسه، يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ذلك أن الله لم يشرع، الذي شرع هو مخلوق. من ذلك أن الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو مخلوق، وهلم جرى من المفاسد. ولذلك يا إخوة، المسألة هذه ليست مسألة كما يصورها البعض اليوم كأنها مسألة عادية، لا، هي مسألة عظيمة، مسألة عظيمة. ولذلك لا بد من التأصيل العلمي في هذه المسألة. القرآن كلام الله، حيث ما تصرف في عقول الحفاظ، على ألسنة القراء، في كتابة الكاتبين، وفي بين الدفتين في مصاحف المسلمين، حيثما سمعه الناس هو كلام الله عز وجل. وكلام الله تبارك وتعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالمأمون تولى هذه الفتنة لأن أساتذته كانوا من المعتزلة. ومن هنا يجب على الحكام والخلفاء أن ينتبهوا لأولادهم، فلا يجعلوا معلميهم أهل الشر والفساد، فإنهم يفسدون أبناءهم. هارون الرشيد لو لم يتنبه إلى من يعلم المأمون، وأصبح عند أخواله من الفرس، فتعلم هذه العقيدة الفاسدة بخلاف أخيه الأمين فكان على السنة. فصار المأمون يريد أن يتغلب على الحكم، فقاتل أخاه الأمين وأخذ منه الحكم، ثم قرب أهل البدع، وصارت هذه الفتنة عظيمة على المسلمين من حيث القتل وقطع الأرزاق والإزالة من القضاء. أصبح لا يتولى إنسان حتى يقر بأن القرآن ليس كلام الله. أصبح الإنسان لا يجوز له أن يفتي حتى يقر بأن القرآن كلام الله، ليس كلام الله. أصبح الإنسان لا يسمح له بأن يجلس في تدريس في مسجد أو في مكان إلا بعد أن يقر أن القرآن ليس كلامه. ومن لم يسكت أخذ وسجن وضرب وقتل. فتنة عظيمة عمياء بكماء مرت على الأمة الإسلامية ثبت الله فيها الإمام أحمد. فهذه مسألة يا الإخوة فتنة عظيمة، حتى إن كثير من الأئمة من الخوف، نسأل الله أن يرسمنا وإياكم أن يحفظنا وإياكم، الفتنة يا الإخوة إذا جاءت ما تعرف، تجد إمام سنة يضل، إمام سنة يخاف، يجوز. كم من أئمة السنة في هذه الفتنة أجابوا، إما خوفا وإما تقربا للسلطان وإما والذين ثبتوا يعدون على رؤوس الأصابع، قلة قليلة هم الذين ثبتوا على القول الحق وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال حفظه الله: حتى امتحن بسببها علماء الإسلام ووقع المسلمين بذلك بلاء عظيم، فقد شغلتهم رد ووقع على المسلمين بذلك بلاء عظيم فقد شغلتهم ردحا طويلا من الزمن، وادخل بسببها في عقيدة المسلمين ما ليس منها هذا، والفتن التي
وإلى اليوم وهذه الفتنة واقعة بين المسلمين، ونحن نتحدث عنها وفي القنوات في اليوتيوب وفي الانترنت هناك من يتكلم بهذه العقيدة الفاسدة ويرفع عقيرته غير مستحن من الله ولا من خلقه. نعم.
هذا والفتن التي وقعت كثيرة لا حصر لها، ولا تزال الفتن تظهر وتتتابع وتزداد، وبسبب هذه الفتن وغيرها من الفتن افترق المسلمون إلى فرق كثيرة.
الفتن التي تعتبر من علامات آخر الزمان هي الفتن كما ذكرت، الفتن العامة التي يبتلى بها الأمة من حيث العموم، وتكون إما في دينهم وإما في دنياهم. في الدين الاختلافات الدينية، في الدنيا القتل والقتال، نسأل الله السلامة والعافية، والثاني مرتب على الأول. نعم.
كل فرقة تدعو إلى نفسها وتدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل، وقد أخبر الهادي البشير عليه الصلاة والسلام بافتراق هذه الأمة كما افترقت الأمم قبلها ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، رواه أصحاب السنن إلا النسائي. وعن أبي عامر،
هذا حديث حسن محتج به عند جميع العلماء بل عند جميع الفرق، حتى أهل البدع احتجوا بهذا الحديث ويرون أنفسهم أنهم من الفرقة الناجية. والعجيب من بعض العقلانيين أنهم يردون هذا الحديث مع أن له شواهد في القرآن، وهم يزعمون أنهم لا يقبلون إلا ما في القرآن. طيب في القرآن يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم البينات. هذه أدلة من القرآن أن الاختلاف واقع. ولو لم يثبت هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم ومن قبلنا اختلفوا. إذن اختلاف واقع، فهذا حديث لا يجوز رده. أما الحديث الذي يستشهد به البعض أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة، ويقصدون بالواحدة ملة الكفر، فهذا لا أصل له. نعم.
قال: عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان. معاوية مجرور بالإضافة،
كلها في الجنة إلا واحد، هذا ما لها أصل.
الشيخ هو ممنوع من الصرف.
طيب.
لكن ابن مالك يقول جر بالفتح كما لا ينصرف ما لم يضاف وهو مضاف إلى ما بعده.
كيف قول جديد أنت ما أقدر أقول شيء.
لا بس سيد ممكن شيء خلالي فهمتها.
لا خليني على الأصل. يعني حتى هم إذا جينا لباب التأويل في الإعراب بابها واسع. الأفضل أن يكون على الظهر مع معاوية ابني.
الله يبارك. قال حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان فلما قدمنا مكة قال حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به.
الله ما أعظم يعني هذه النصيحة بعد رواية الحديث من معاوية. هذا خطاب للعرب يا معشر العرب لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر ما تنشرون الدين ما تتعلمون الدين ما تعملون بالدين تنتظرون ممن أن يعمل بالدين من المجوس ولا من الهندوس ولا من اليهود هذا غير معقول. الله جل وعلا حكمة بالغة اختار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من العرب فيجب على العرب أحكام لا يجب على غيره ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يبغض العرب إلا منافق. العرب هم أصل الإسلام على أكتافهم انتشر الإسلام وعلى أكتافهم يقوم الإسلام قديما وحديثا وهذا يجعل التبعية علينا أكثر وأكثر.
قال المؤلف حفظه الله اتباع سنن الأمم الماضية ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم فقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس الروم فقال ومن الناس إلا أولئك
يعني الشبر هذا الشبر والذراع عبارة عن شبرين هذا الذراع فمعنى هذا الكلام يعني أنهم يصيرون على منوالهم وطريقتهم حتى قال صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة القذة اللي هو آخر أطراف السهم مرتب ترتيب عجيب فهم يصاروا بأي طريقة وهي شعب هذه الأمة تصير على نفس المنهج هذا موجود اليوم مشاهد عيانا بيانا في البيوت في المعاملات في المآكل في المشارب في أشياء كثيرة ينبغي أن نخالف اليهود والنصارى مع ذلك نجد المسلمين اليوم تشبهوا بهم الاختلاط في المآكل والمشارب بين الرجال والنساء شيء عجيب موجود لو جينا نعد هذا ما نستطيع أن ننتهي الذي ينكر هذا كمن ينكر ضوء الشمس في رابعة النهار اتباع موجود المشابهة موجودة لكن ننتبه لهذه القضية المهمة أن التشابه ينقسم إلى قسمين تشابه اعتقادي فهذا كفر مخرج من الله وعليه قوله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم يعني يصير من ملتهم هذا التفسير منهم و تشابه فيما دون الاعتقاد في الأعمال مثلا في الأعمال وفي المآكل والمشارب والملابس والعادات والتقاليد وغير ذلك فهذا لا يكون كفرا وإنما يكون محرما. فلا بد إذن أن نفرق. والخوارج الذين لم يفرقوا ظنوا كل تشابه أو كل تشبه كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة إنك امرؤ فيك جاهلية، فأثبت فيه صفة من صفات غير أهل الإسلام، ومع ذلك ما قال له جدد إسلامك وإيمانك. قد يكون في الإنسان صفة من صفات الكفر، قد يكون في الإنسان خصلة من خصال الكفار، ولكن ذلك لا يخرجه من الإسلام. نعم.
قال في رواية عن أبي سعيد قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ رواه البخاري ومسلم. قال ابن بطال رحمه
ولا تعارض بين حديث البخاري ومسلم قال من، وبين حديث قلنا فارس والروم قال وهل القوم إلا هم، لا تعارض بين هذه الأحاديث، لأن المقصود التشبه بالأعاجم، هذا هو المقصود، أيا كان جنس العاجم، روميا كان أم مجوسيا، هندوسيا كان أم صينيا، لا فرق، فالتشبه بالكفار ممنوع أيا كان جنس الكافر، وهذه مسألة مهمة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة أعجبتني جدا وهي كلمة حق، قال رحمه الله خيار الأعاجم المتشبهين بالعرب وشرار العرب المتشبهين بالأعاجم. الله سبحانه وتعالى اختار العرب ديرتهم فجعل الكعبة فيها، وجنسهم فاختار خاتم المرسلين منهم، ولسانهم فجعل كلامه القرآن الكريم بهذا اللسان، ثم يذهب هذا شو نسميه صعلوك يذهب ويقلد الكفار، إذن هو من الشرار.
قال ابن بطال رحمه الله أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة لأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما
كيف تضيف هذه، كيف تجرها لنا حديث على رأيك جرها شلون حديث
يعني في أحاديثي
تصير
لا أنا الله يبارك. قال والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قال ابن حجر وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك.
الله أكبر. الله أكبر.
قال المؤلف
حتى حجر. والله يا أخوان هذا أمر مخوف، لذلك ينبغي الإنسان أن يدعو بدعاء نبي الله إبراهيم، ونحن في هذا الزمن العجيب الذي أصبح أكثر الناس معجبين بالكفار أن يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو بهذا الدعاء العظيم، وتدعو لنفسك وذريتك من مشابهة الكفار. الله المستعان. نعم.
قال وفي هذا الزمن كثر
من أعظم صور المشابهة اليوم، من أعظم صور المشابهة اليوم اغترارهم بالدنيا واغترار المسلمين بالدنيا، هذا شيء عجيب. هم ماديون إلى أقصى حد، وجد هذا في المسلمين، أصبح المادة هي أسهم وأساسهم الذي ينطلقون منها يوالون عليه يعادون عليه. نعم.
قال حفظه الله في هذا الزمن كثر من المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغربيين، فتشبه رجالنا برجالهم ونساؤنا بنسائهم وافتتنوا بهم حتى أدى الأمر ببعض الناس أن خرجوا عن الإسلام واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عرف الإسلام الصحيح عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة من بعد عن تعاليم الإسلام وانحراف عن عقيدته، فلم يبقى عند بعضهم من الإسلام إلا اسمه، فقد حكموا قوانين الكفار وابتعدوا عن شريعة الله، وليس هناك أبلغ مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في اتباعهم ومحاكماتهم للكفار، فقال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. وليس هناك أبلغ مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في اتباعهم ومحاكاتهم للكفار، فقال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال النووي رحمه الله: والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
يعني تحكيم القوانين الوضعية، الاقتصاد مبناه على الرأسمالية، الإعلام مبناه على الحرية المطلقة، كل واحد يقول ما يشاء، وهكذا تجد أشياء غريبة جدا. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: هذا والفتن ليس لها حصر، ففتنة النساء وفتنة المال وحب الشهوات وحب السلطان والسيادة والزعامة كلها فتن ربما تهلك الإنسان وتعصف به إلى مهاوي الردى، نسأل الله السلامة والعافية. قال
يعني الناس اليوم منبهرين بالغرب ويظنون أنه ما يمكن الوصول إلى ما وصل إليه الغرب من التقدم إلا بترك الإسلام، وغاب عن ذهنهم أن الإسلام كان في رقي يوم أن كان أبناؤه يعني متمسكون بهذا الدين، ولما تركوا الدين أذلهم الله تبارك وتعالى، فلا دنيا أقاموا ولا دينا تمسكوا به. هذا هو المشهد. كانت الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية تحكم من بلاد الصين إلى بلاد الأندلس، ولم يكن أحد مثلهم في الحضارة ولا في الرقي ولا في التقدم. ثم نقول لهؤلاء المغترين بالحضارة: ما فائدة الحضارة بدون دين بدون اعتقاد؟ وهل الإنسان إذا مات يبي يأخذ الحضارة يدفنها معه؟ سبحان الله. نعم.
قال حفظه الله: ظهور مدعي النبوة. قال: من العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة وهم قريب من 30 كذابة، وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وفي عهد الصحابة ولا يزالون يظهرون، وليس التحديد في الأحاديث مراد به كل من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم كثير لا يحصون، وإنما المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس.
يعني المقصود بالثلاثين ليس حصرهم، وإنما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك من يدعي النبوة، وأنهم 30 من حيث أن من سيكون له شوكة وقوة، أما الذي يدعي النبوة ولا شوكة ولا قوة فهذا يعني قد يكون كثير ولا يحصي أحد، إنما المقصود من يصبح له شوكة ومنع وقوة ولا يزال إلا بقتال أو مع مرور زمن، أحد أمرين. يعني مثلا الآن في هذا الزمن في أواخر الاحتلال الإنجليزي للقارة الهندية، أخرجوا من ادعى النبوة مثل غلام أحمد القادياني، وكان في الهند رجل يقال له لا أو لال ادعى النبوة، وبهاء اللي صاحب الطريقة البهائية ادعى النبوة، والباب ادعى النبوة. هذا في عصرنا الحاضر، في عصرنا الحاضر، وأصبح لهم قوة وشوكة ومنع، حتى أن المسلمين احتاجوا إلى قتالهم والحكم عليهم. نعم.
قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
وهنا الآية والحديث في ختم النبوة، قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هنا في الحديث وأنا خاتم النبيين، لأن ختم النبوة يقتضي ختم الرسالة. يعني مثلا لما نقول فلان ليس بمسلم، هل يتصور الإنسان يمكن يكون مؤمن؟ مستحيل. لكن لو قلنا فلان مؤمن معناه أنه مسلم بعد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين، فمعنى هذا الكلام أنه ما يمكن يتصور أن يوجد رسول. فمن يدعي النبوة ويدعي الرسالة فهذا كذاب. ولذلك إبليس جاء بالتدليس، علم الخبيث أنه إذا جاء رجل وادعى النبوة أن الناس يقولون ما في نبي، وأراد أن يفسد الدين على المسلمين، فماذا فعل؟ أتى إلى بعض المفتونين ممن ينتسبون إلى الدين وزين لهم ما يسمونه، وهم يقولون حدثني قلبي عن ربي، ما يقول النبي بس يقول حدثني قلبي عن ربي، مثل التيجاني صاحب الطريقة التيجانية يقول من قال دعاء الفاتح فهو أكثر أجرا 600,000 مرة من القرآن، من اللي حدثك بهذا؟ قال ربي حدثني قلبي عن ربي. تقول له ادعاء النبوة كفر، قال ما قلت نبي. ما فهموا معنى ادعاء النبوة. النبوة لها شقان، شق أن يقول أنا نبي رسول، وشق لا يقول أنا نبي رسول ولكن يوحى إليه. فمن قال هذا فقد ادعى الزور والبهتان، لأن الأمر كما قال أم أيمن رضي الله تعالى عنها لأبي بكر وعمر، لما قال له عمر أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت بلى، ولكني أبكي أن انقطع الوحي، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال العلماء إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان لا يوحى إليه بالتشريع، ما في وحي عليه بالتشريع، إنما يتبع التشريع الذي أنزله الله في القرآن. فمن ادعى أن هناك من يوحى إليه فهذا معناه أنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأنا خاتم النبي، وإن لم يقل أنا نبي. ومن قال إنه نبي فقد جمع بين المقدمتين الكاذبتين. نعم.
قال والأحاديث في ظهورها والدجاجلة كثيرة، وفي بعضها وقع
الدجال له جمعان، يجمع على دجال ودجاجلة، دجال ودجالون، يجمع على جمع التكسير ويجمع على جمع السالم.
قال وفي بعضها وقع أنهم 30 بالجزم كما في حديث ثوبان، وفي بعضها أنهم قريب من 30 كما في حديث الصحيحين، ولعل رواية ثوبان على طريقة جبر الكسر. وممن ظهر من هؤلاء 30 مسيلمة الكذاب، فادعى النبوة في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه مسيلمة الكذاب، وقد كثرت أتباعه وعظم شره على المسلمين، حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة المشهورة. وظهر كذلك،
هذا أول شخص ادعى النبوة بعد يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، وآخر شخص يدعي النبوة من دجال. الدجال أول أمره يدعي الإصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية والربوبية، قاتله الله. نعم.
قال وظهر كذلك الأسود العلسي في اليمن وادعى النبوة فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت سجاح.
وظهرت سجاح، سجاحس الامرأة ادعت النبوة ثم تزوجها مسيلمة وقال نبي ونبية.
وادعت النبوة وتزوجها مسيلمة ثم لما قتل رجعت إلى الإسلام وتنبى أيضا،
وقيل إن إسلامها حسن إسلامه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن مدعي النبوة يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، فإن تاب قبلت توبته، إلا أن يكون قد تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح، فحينئذ هذه تنتقل المسألة إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم منتقص النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن منتقص النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بأي حال، تاب ولا ما تاب، توبته بينه وبين الله. أما نحن فلا يجوز لنا أن نتركه يعيش في هذه الدنيا بعدما انتقص سيد الأولين والآخرين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وتنبأ أيضا طليحة ابن خويلد الأسدي ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. نعم. ثم ظهر المختار،
وكان طليحة مع سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، وكان له وقفات مشهودة في المعارك ضد المجوس. نعم.
قال ثم ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي وأظهر محبة أهل البيت والمطالبة بدم الحسين، وكثر أتباعه فتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، ثم أغواه الشيطان فادعى النبوة ونزول جبريل عليه. والذي يقوي
مع أن المختار ما قال للنبي، لكن ادعى أن جبريل ينزل إليه وأن الوحي يجيه. كل من قال الوحي يجيه هذا يعتبر نبي، سواء قال ولا ما قال، فهو ادعى النبوة فهو كذاب.
قال والذي يقوي أنه من الدجالين ما رواه أبو داود بعد سياقه لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذكر الكذابين عن إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماني
لعبيدة السلمان هذا التابع
أحسن لك أنا عندي جعل في ضم العين.
لا غلط صحيح. ما عندك تقريب؟ عبيد السلماني راوية ابن مسعود وراوية علي.
قال عن إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماني أترى هذا منهم يعني المختار؟ قال فقال عبيدة
عبيدة
فقال عبيدة.
الحين تمشي على مذهب لين ما يتأكد من مذهب الحافظ ابن حجر.
نعم. فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس.
الله أكبر. وأنا في نظري مما يقوي هذا أنه من الرؤوس حديث أسمع بنت أبي بكر الصديق، ما ذكر ولا ما ذكر؟ المفروض يذكر هذا مكانه. أسمع بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها لما جاء الحجاج وصلب ابنه عبد الله بن الزبير، فقالت أسماء وقد عميت وذهب بصره، فقالت للحجاج قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير. كذاب يعني يدعي النبوة ولا لا؟ واضح كذاب. وقالت أما الكذاب فقد عرفناه يعني المختار ابن أبي عبيد. قال وأما المبير فلا أراه إلا أنت. وفعلا من بعد هذه المقالة اشتهر الحجاج بالقتل والسرق.
يقول ذكر من اسمه عبيد الفتح أول عبيد بن عمرو السلماني بسكون اللام ويقال بفتحها المراد يروي عمرو الكوفي تابعي كبير من الثاني مخضرا فقيه ثبت.
الفتح
عبيد السلماني أو عبيد السلماني لكن المشهور بسكون اللام.
أحسن
ويلك. معنا الشيخ يوسف أبوه كان من المحدثين. نعم.
سبق ومن الطبعين.
من الطبعين أحسن شيء نقول من الطبعين.
قال ومنهم الحارث الكذاب.
اليوم أحد مشايخنا يقول له كيف تدرس كتاب ولم تستأذن صاحبه؟ هذا إشكال يا طلبة العلم. فقلت لشيخنا الذي يعرفه أن المحدثين رحمهم الله يقولون بأن من وجد كتابا وعلم وتيقن أنه من فلان جاز له روايته وإن لم يأذن له، فكيف وهو قد طبع كتابه في الأسواق وباعه فلا يحتاج إلى إذن؟ فاستحسن مني هذا، وأنتم إن شاء الله تستحسنون هذه الوجادة. نعم.
قال ومنه الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك.
هذا رقم 6 ولا 7؟ الآن مسيلمة والأسود والسجاع وطليحة والمختار.
والحارث
السادس.
السادس.
نعم.
قال ومنه الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني عباس جماعة، وظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني بالهند.
هو اسمه غلام ميرزا غلام أحمد القادياني، ميرزا لقب وليس اسم، هو اسمه غلام أحمد، ميرزا غلام أحمد القادياني. ولله الحمد والمنة أن الرجل عمل مباهلة مع بعض مشايخ شيوخ مشايخنا كالشيخ عامر ثناء الله التسري، فكان من أمره أنه مات في الحمام أكرمكم الله الفرنجي ورأسه في البالوعة. نعم. أعوذ بالله من سوء الخاتم.
قال وادعى
النبوة. يستاهل.
قال وادعى النبوة وأنه المسيح المنتظر وأن عيسى ليس بحي في السماء إلى غير ذلك من الادعاءات الباطلة، وصار له أتباع وأنصار، وانبرى له كثير من العلماء فردوا عليه وبينوا أنه أحد الدجالين، ولا يزال خروج هؤلاء الكذابين.
ولا يزال، يا أخوان انتبهوا لهذه القضية، ولا تزال بريطانيا تدعم هذه الطائفة بالأموال، ويسمون أنفسهم بالأحمدية، ولهم مراكز في أفريقيا وفي الهند في باكستان وفي فلسطين. فهذه مصيبة المصائب، أن هؤلاء لا يزال لهم قوة بدعم الغرب لهم، وكذلك البابية وكذلك البهائية. ما أدري ليش المصنف ما ذكر الباب ولا ذكر البهاء، مع أن فتنتهم عمت وطمت، حتى أن كثير من أهل فلسطين ولبنان ادعوا أن الباب هو خاتم النبيين، ومن قال البهاء ذلك. أيضا ممن ادعى النبوة بل ادعى الألوهية أيضا أحد حكام العبيديين اللي يسمون أنفسهم فاطميين، وبعد ذلك صار له أتباع وقوة وشوكة وهم النصيرية. نعم.
قال ولا يزال خروج هؤلاء الكذابين واحدا بعد الآخر حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال. فقد روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده: وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون آخرهم الأعور الكذاب. ومن هؤلاء
ما معنى وأيم الله؟ يا شباب وأيم الله يمين، إيش معناته؟ أدري قسم، يعني قسم شنو؟
قسم مغلق.
إيه بشنو؟
مؤكد.
إيه بشنو؟
باليمين.
شنو يعني؟ أحسن. وأيم الله يقسم بيمين الله عز وجل. نعم.
قال ومن هؤلاء الكذابين 4 نسوة. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن نبي الله تعالى قال: في أمتي كذابون والدجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي.
4 نسوة، واحدة ظهرت اللي هي سجاح، بقيت 3. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم والمسلمين من هؤلاء الدجالين، ما أكثرهم. كان واحد جاء عند الشيخ الألباني الله يرحمه، قال له أنا نبي. قال الشيخ الألباني: نبي نسخت دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا مؤكد لدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا مؤكد. قال: طيب قوم صلي لنا صلاة رسول الله. قال: ما أعرف. قال: كيف نبي ما تعرف؟ فهذا يعني الكذابون ما أكثرهم. دخل رجل من هؤلاء الكذابين على أحد الخلفاء، نسيت اسمه الآن، فقال له: تدعي أنك نبي؟ قال نعم. فسأله عن أشياء ما عرفها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف تكون نبي وما تعرف؟ النبي شرطه هو أن يعرف أي الأنبياء السابقين. لذلك لما المشركون أرادوا أن يعني يبينوا في زعمهم أن الرسول ليس نبي ماذا فعلوا؟ جاءوا عند اليهود قالوا لهم أنتم أهل الكتاب تعالوا أعطونا أسئلة خلنا نسكت الرجال هذا اللي عندنا. فقال اليهود اسألوا عن ثلاث عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فلا يعرف ذلك إلا نبي. فجاء الجواب من الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من الذكرى. وأما الكهف نزل فيهم سورة كاملة هي سورة الكهف. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ذلك الله سبحانه وتعالى وتلاحظون بعد قصص كلها ماذا يقول؟ مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل. ها أنت ما كنت موجود شو مدريك؟ إذن وحي من الله عز وجل. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا هذه أدلة. قال الله عز وجل عن قصة قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. صح ولا لا؟ كيف علم؟ بالوحي. لذلك النبي من شرطه أن يعلم أخبار الأنبياء السابقين. نعم.
قال حفظه الله انتشار الأمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق.
إلا
ضلال الطريق.
يعني يضيع.
أحسن
في أمن. مو إن في ناس يضلون. لا في أمن موجود.
أحسن.
بس هو يخاف إنه يضيع بس. نعم.
قال وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم وذلك حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون. ويؤيده ما تقدم في حديث عدي رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟
الحيرة.
أحسن الله عليك.
الحيرة من التحير أما الحيرة يسمى منطقة.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها فقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.
الحيرة هي يعني أول أطراف الشام بين الشام وبين العراق منطقة. فعدي بن حاتم الآن لما سمع هذا الحديث يفكر أن طريقها أهل الشام على حائل على أهل طي. فهو يفكر في نفسه يقول وين راح يروحون هذولا من لصوص طي ومن قطاع طريق طي وين يروحون هذولا؟ مستغرب. نعم.
قال المؤلف حفظه الله وسيكون ذلك في زمن المهدي وعيسى عليه السلام حين يعم العدل مكان الجور والظلم.
الحمد لله حتى الآن ولله الحمد الناس يمشون من الكويت إلى مكة ما يخاف إلا من الله عز وجل ولا يخاف إلا أن يضيع الطريق بس. صح؟ هذا شيء محق. يمشي الإنسان من أقصى الجنوب من السعودية إلى أقصى الشمال لا يخاف إلا من الله عز وجل ويخاف من ضياع الطريق بس. هذه نعمة من الله سبحانه لكن يحتاج إلى شكر يحتاج إلى ذكر. ما بعض الناس اليوم نسأل الله السلامة يقول ماذا نفعل بهذا الأمن؟ أخي أنت ما تحس بقدر نعمة الأمن روح اصعب شوف بر البلاد اللي ما في أمن خليك يومين هناك تعرف قدر الأمن. نعم.
قال المؤلف حفظه الله
الأمن نعمة والله مقدمة على الأكل والشراب والله الذي لا إله. الناس يقولون نبي نسوي مظاهرات عشان الرغيف والخبز والعيش سووا مظاهرات عشان الرغيف والخبز والعيش راح الرغيف والخبز والعيش وراح الأمن. الأول كان فيه أمن. نعم.
قال المؤلف حفظه الله ظهور نار الحجاز.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. ببصرى.
أي.
تضيء أعناق الإبل ببصرى.
بصرى من بلاد الشام. بصرى غير بصرى. البصرة ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكوفة، أما بصرة كانت موجودة. البصرة والكوفة مدينتان أنشأهما عمر رضي الله عنه. نعم. وهذا معنى قول الناس أن عمر مصر الأمصار، حتى القاهرة ما كانت موجودة، إنما بناها عمر، بناها عمرو بن العاص بأمر من عمر. نعم. وكانت تسمى بفسطاط عمرو.
قال: وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54.
صور المسألة، نار تخرج من أرض الحجاز، أرض الحجاز هي مكة والمدينة وجدة، هذه أرض الحجاز، مكة مدينة وجدة، هذه أرض الحجاز. صوروا معي أن النار تخرج من أرض الحجاز، من ارتفاع هذه النار أعناق الإبل ببصرة من بلاد الشام ترى في ليلة الظلمة. شيء عجيب سبحان الله، يعني أشد وضاعة من القمر. وهذه حصلت كما نقل ذلك من شاهدها. من اللي شاهد هذه الواقعة؟ كثير من المؤرخين والعلماء شاهدوا هذه الواقعة، ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله ذلك في تاريخه عن أبي شامة المقدسي. نعم.
قال: وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54 و600، وكانت نارا عظيمة، أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها. قال النووي:
وأفاض في وصفها وذكرها، شيء مهول، شيء مهول والله يا أخوان، بركان ناري خرج، شيء عجيب. نعم. إيش قال النووي؟
قال النووي رحمه
الله، نووي عاصر هذه الواقع، عاصر هذه النار سنة 54 و600، النووي توفي بعد هذا. نعم.
قال النووي رحمه الله: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقية وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. وذكر القرطبي ظهور هذه النار، وأفاض في وصفها في كتابه التذكرة، فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. قال ابن حجر: والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. قال المؤلف حفظه الله: وهذه النار ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان.
طبعا هذا شيء آخر. ذكر أبو شامة قصة عجيبة جدا، يعني نار تخرج هكذا. يقول: فكان من في المدينة كلهم فساقهم وإلى كلهم خافوا، فلجأوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسافة مركز النار أو البركان يعني شرقي المدينة على طريق القادم من حجاج العراق، كان في شرقي المدينة. يقول الناقل لهذه القصة، يقول: فصعدت النار في السماء حتى خشي الناس تسقط عليه، مرتفع كم فورة هذا البركان الله أعلم، مركزها موجود إلى الآن، ترى مركز البركان هذا موجود في شرقي المدينة بعد الحرة بقليل. لذلك الحجارة السودة كلها في تلك النواحي مفتتة بركانية معروفة عند المختصين. يقول الراوي: فخاف الناس كلهم ففزعوا، وإذا بالنار تسقط إلى جهة الشمال، يعني هي صاعدة بدأ ما تسقط هكذا إلى جهة الغرب على المسجد النبوي وعلى المدينة، أصبحت تسقط إلى جهة الشمال، تسقط إلى جهة الشمال. ثم يقول: سال الوادي نارا، سال الوادي نارا، فقطع على أهل العراق طريقهم، ولو سال إلى ناحية المدينة لأحرقها بالكامل. والعجيب، وهذا من الغرائب سبحان الله، حكمة من الله سبحانه، يقول: والعجيب أن كنا نراها ليلا ونهارا ولا نحس بحرها مع قربها. لا إله إلا الله، شيء عجيب، كرامة من الله سبحانه وتعالى. وهي لا شك أنها معجزة وآية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهذه النار ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم كما سيأتي في الكلام عليها في الأشراط الكبرى. قال المؤلف حفظه الله قتال الترك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان
كالمجان المطرقة
كالمجان المطرقة كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قال للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وعن عمرو ابن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن تقاتل قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة.
يعني أن الأنف غير ظاهر كأنها شيء من المجن أطرق ضرب فأصبح الأنف والوجه شيء واحد لا يرى. نعم.
قال وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي الله عنهم وذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه. روى أبو يعلى عن معاوية ابن خديج
معاوية ابن خديج رضي الله عنه
جعله بضم الخاء.
الظاهر ما رجع إلى الضبط الطابع نقول يعني الطابع ما رجع إلى الضبط.
قال روى أبو يعلى عن معاوية ابن خديج قال كنت عند معاوية
يعني الحافظ البغدادي الخطيب في تالي المجتمع يقول كلمة جميلة يقول الأسماء لا تضبط بالقياس. أنت شفت اسم مو على كيفك تنطقها. الأسماء سماعية يعني مثلا الآن خديج مثلا هل هو خديج ولا خديج ولا خديج ولا خدج ما تعرف لأن هذا ما يمكن بالقياس يعلم ما يمكن بالقياس يعلم الأسماء. الأسماء لا تعلم إلا بالسماع. ممكن شخص أهله يسمونه ميم حا ميم دال بعدين ينطقونه محمد أنت ما تدري فما يمكن العلم بذلك إلا بالسماع. ولذلك يقولون الأسماء لا تؤخذ بالقياس. لا.
قال روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه واقع بالترك وهزمهم وكثرة من غنم فغضب معاوية من ذلك ثم أمر أن يكتب إليه قد فهمت مما قلت ما قتلت وغنمت فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري.
الله أكبر.
قلت لما يا أمير المؤمنين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم فأنا أكره قتالهم لذلك.
وجاء في حديث صريح قال صلى الله عليه وسلم دعوا الترك ما تركوكم. وهذا يدل على فائدة قل من نبه عليها وهي جواز ترك قتال الكفار ولو مطلقا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الترك ما تركوكم يعني ما تقاتلونهم. ما هي العلة؟ العلة كما نبه على ذلك بعض الفقهاء أنهم كثير العدد وأنهم قوم لهم شكيمة ولعلهم يلحقون بالمسلمين مضرة عظيمة أكثر من الشيء المراد من قتاله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دعوا الترك ما تركوكم. فهنا معاوية رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الترك سيغلبون المسلمين وينتصرون على المسلمين حتى يلحق العرب بأصل بلادهم. وهذا حصل في أيام غزو التتار. نعم. السؤال مهم من هم الترك؟ الترك الصواب أنه كل من كان من بلاد التتار فهو تركي سواء كان من أهل الصين من أهل القوقاز أو الأوزبك التركمان هذول كلهم ترك، المغول كلهم أتراك يسمون، لأن يعني جنسهم واحد. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصافه، قال صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة، يعني المجن هو الشيء المنتفخ والبارز، فكأن المعنى يقول أنوفهم ما تكون بارزة، مطرقة مضربة. نعم.
قال عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه
جماعة ولا كخانوا، لكن كثير منهم بعد ذلك دخلوا في الإسلام، الآن أكثر المغول والتتار، يعني مثلا بلاد تركستان، تركستان الشرقية كلهم مسلمون، وأيضا بلاد أوزبكستان كلهم مسلمون، الترك الآن تركيا كلهم مسلمون، لكن التركي هؤلاء ليسوا من جنس أولئك، هذا يختلف عن أولئك، هؤلاء يسموا بالاسم وهم ليسوا منهم من حيث الجنس. نعم.
قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف 3 مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. أما السابقة الأولى
تصوروا معي، يعني من بلاد خوارزم، أقصى الدولة الإسلامية كانت في خوارزم، وهي في ما يسمى اليوم بالمنغولية، بدأ الترك يقاتلون المسلمين فأزالوا الدولة الخوارزمية، ثم أزالوا دولة بعد دولة بعد دولة حتى وصلوا إلى الخلافة العباسية وأزالوها. نعم.
قال أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا يا نبي الله من هم؟ قال هم الترك. قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين.
قد فعلوا لما دخلوا بغداد، دخلوا سمرقند، دخلوا بخارى، دخلوا كابل، دخلوا هرات، دخلوا نيسابور، إلى أن وصلوا إلى بغداد ثم وصلوا إلى دمشق. نعم.
قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو 3 ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمراء الترك.
ما أعظم امتثال الصحابة، الله أكبر. نعم.
قال وكان مشهورا في زمن الصحابة رضي الله عنهم حديث اتركوا الترك ما تركوكم.
إيش نستفيد من هذا الحديث نحن؟ جواز ترك قتال الكفار إذا تركونا، هذا صريح. نعم.
شيخ الألباني له كلام على الحديث.
نعم، حديث متكلم فيه لكن يشهد له حديث معاوية السابق. نعم.
قال ابن حجر كان ما بينهم وبين المسلمين.
الحديث يقول العلماء مجموع الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن. نعم. إيش قال الشيخ الألباني؟
له كلام. الأول ذكر محقق أنه قال عن الموضوع، ثم قال وقد وجدت أن الألبانية قد استشهد بحديث دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، وقال في إسناده هذا إسناد لا بأس به في الشواهد.
الحمد لله له شواهد. نعم.
قال ابن حجر كان ما بينهم وبين المسلمين سدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا، فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكستين، ثم آل سلجوق.
سلاجقة. السلاجقة هم هؤلاء الترك الموجودين الآن، هم سلاجق. نعم. أما محمود بن سبكتكين فهذا اللي انتزع الدولة الطاهرية من العرب وأقام الدولة الغزنوية في غزنة. نعم.
ثم آل سلجوق وامتدت مملكته.
آل سلجوق كان مقره مقرهم في آخر الأمر في قبرص الموجودة الآن.
وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي.
آل الزنكي، نعم،
آل الزنكي.
هذا على قول، ومن أهل العلم من يقول إن الزنكيين أكراد وليسوا بأتراك. نور الدين الزنكي، صلاح الدين الأيوبي، أكثر المؤرخين يقول أنهم أكراد وليسوا من الأتراك. نعم.
قال: وأتباعها أولاهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك، فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية. وخرج آل سلجوق في المئة الخامسة الغز، فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. ثم جاءت الطامة الكبرى بالطرر التتار.
نعم.
شيخ خليل جوز قول الطامة الكبرى،
الطامة الكبرى المقصود القيامة، هي الطامة الكبرى، لكن لو قال بلية ثم جاءت بلية عظمى أو بلية أعظم. نعم.
قال: فكان خروج جنكز خان بعد الستمائة، فأسرعت بهم الدنيا نارا، فأسعرت بهم الدنيا نارا، خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم. ثم كان خراب بغداد.
يعني من عجائب هؤلاء جنكيز خان وجماعة، أن تصوروا معي من أقاصي بلاد المنغوليا يتحركون، لا يمرون بقرية إلا يقتلون كل شيء، الأبيض والأحمر، الرجل والمرأة والطفل، كل شيء يقتلونه، لا يبقون إلا على السلاح والدواب فقط. لا إله إلا الله. يقول: ما بقي أحد من الناس إلا من فر إلى الجبال، ما بقي أحد منهم، ما سلم من شر ما أحد إلا من هرب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المعتصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة 56 و600، ثم لم تزل بقاياهم
56 و600، هذه نهاية الخلافة العباسية. الخلافة العباسية استولوا الملك من بني أمية سنة 32 و100، استمرت إلى سنة 56 و600. يوم دخلوا بغداد قتلوا مليون إنسان، مليون إنسان. والله يا أخوان شيء عجيب. يقول بعض المؤرخين أن نهر دجلة والفرات كانت تسيل دما، ثم أخذوا الكتب، كانوا همجيين، ثم أخذوا الكتب كل المصنفات اللي وقفوا عليها إلا ما بقي مدفونا أو محفوظا في مكان ما أدركوا، وألقوا الكتب في النهر حتى صار النهر حبرا. الله أكبر. نعم.
قال: ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك، ومعناه الأعرج، واسمه تمر بفتح المثناه.
تيمور لنك، تيمور لنك، تيمور اسمه، ولنك لنك بالفارسية معناه الأعرج، لنك يعني، بس ما في قاف في اللغة العربية فينطقون عليه تيمور لنك.
قالوا: ربما أشبعت، فطرق الديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على عروشها، ودخل الروم، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته.
الروم المقصود به رومية اللي موجود الآن في تركيا، إذا قيل دخل الروم يعني رومية، مو الروم بلاد اليونان، لا، روم يعني رومية اللي موجود الآن باسم بهذا الاسم رومية.
وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في البلاد، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني قنطورة إن بني قنطورة أول من سلب أمتي ملكهم. وكانه يريد بقوله أمتي أمة النسب لا أمة الدعوة، يعني العرب، والله أعلم. وعلى هذا
إيش يقول هذا الكلام؟
هذا نقلها عن ابن حجر فتح.
يعني نعم، لأن مقصود يعني أمة الإجابة، الملك موجودة فيهم إلى الآن، لكن ذهب الملك من بني من أمة النسب اللي هم بنو هاشم. من بعد بني العباس ما حكم بنو هاشم ديار العرب، وإنما حكم بنو هاشم غير العرب، وحكم الأمويون وهم من بني أمية حكموا الأندلس حتى أزيلت منهم أيضا.
وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم من الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار المغول، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله.
وهذا لم يختلف فيه العلماء أن المقصود بالتتار هم الذين دخلوا بغداد بقيادة جنكيز خان. نعم.
فقال فيهم قد وجد قتال هؤلاء الترك، قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلوف الأنف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجال المطرقة ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقاتلهم الآن. وقد دخل كثير من الترك، انتهى كلام النووي رحمه الله. قال المؤلف: قد دخل كثير من الترك في الإسلام، وقع على أيديهم خير كثير للإسلام المسلمين، وكونوا دولة إسلامية قوية عز بها الإسلام، وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات العظيمة، ومنها فتح القسطنطينية عاصمة الروم، وهو
يعني هؤلاء العثمانيين هم بقايا الترك أولئك. نعم.
قال: وهو تهيئة للفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما سيأتي. ودخل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق والغرب، وهذا مصداق لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد ذكره صلى الله عليه وسلم لقتال الترك، قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.